قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب النظر في الصلاة. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو معاوية حاء وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير، وهذا حديثه وهو أتم، عن الأعمش عن المسيب ابن رافع عن تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: عثمان هو ابن أبي شيبة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، ثم اتفق فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء. قال مسدد: في الصلاة، أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
أين ينظر المصلي بعد هذه الديباجة؟ وما الدليل على ما يقال؟ ثم ذكر حديث جابر بن سمرة قال: وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير، وهذا حديثه وهو أتم، عن الأعمش عن المسيب بن رافع. هذا المسيب بن رافع ليس سعيد بن المسيب الذي ذكرت البارحة، فرق بين هذا وهذا. المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: عثمان هو ابن أبي شيبة دخل رسول الله المسجد. الذي يتكلم بهذا الكلام جابر بن سمرة، جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا قرشي ليس من المهاجرين، ليس من الأنصار، قرشي عامري، يعني من بني عامر، قبيلة من قبائل العرب، سوائي، ابن أخت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص خال رسول الله. جابر بن سمرة حلفاء بني زهرة، أم النبي من بني زهرة، سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، جابر بن سمرة ابن أخت سعد بن أبي وقاص، أم جابر بن سمرة اسمها خالدة بنت أبي وقاص سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خال النبي، أول من رمى بسهم في الإسلام وأول من أسال دما في الإسلام، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جابر بن سمرة يروي هذا الحديث وله أحاديث كثيرة غير هذا الحديث. من أحاديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه حديث فيه دلالة على معجزات النبي. يقول جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي ليالي بعثتي. بعث على رأس الأربعين، يعني لما بلغ الأربعين من العمر صلوات الله وسلامه عليه. قبل ذلك لم يبعث، لم يقرأ، لم يكتب، وإنما بعث بعدما بلغ الأربعين من العمر. وهكذا الأنبياء إنما يبعثون على رأس الأربعين بعدما يكتمل العقل، أولا طفل، بعد ذلك غلام، بعد ذلك شاب يفع، بعد ذلك رجل، حتى يبلغ الأربعين. إذا بلغ أربعين من العمر عند ذلك استوى العقل، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إذا بلغ الأربعين من العمر العقل موجود، عاقل. بعد الأربعين من العمر لا عقل، مجنون. بعث ليالي البعثة يمر على حجر يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام. الحجر يسلم على النبي، يقول للنبي السلام عليك يا رسول الله. هذه معجزة للنبي، لا تسمى كرامة وإنما يقال لها معجزة، يعني دلالة على أنك نبي. اطمئن، كن مع ربك، اثبت. له معجزات كثيرة شهيرة نبه عليها أهل العلم، دونوها في كتب معروفة. اسمحوا لي أن أقول من التمس وجدها. وينبغي لي ولك ونحن نقرأ ونكتب أن نتلمس، أن ننظر إلى أخبار النبي، معجزاته، سراياه، غزواته، حياته، ما كان عليه. لا ينبغي لقارئ كاتب عاقل يكون بعيدا عن هدي النبي لا يعرف. أنا أعرف عن أشخاص من رجال الشرق والقواد والقصاص والشعراء والأدباء، ولا أعرف عن رسول الله؟ يا جماعة هذا عار وعيب، لا ينبغي. والله لقد ترك لنا السلف تراب، أنا أعتقد لو أننا جمعنا هذا التراب يصل إلى عنان السماء، ترى تراب عن سيد الخلق. ولا يكون المرء أديبا ذا خلق ذا فضل ذا نبل على خير إلا إذا تبع رسول الله. وأما لو تعلم علم التربية وعلم النفس وتعلم علم وعلم وعلم، ما تعلم الوحيين، الوحي الأول كتاب الله، الوحي الثاني بيان رسول الله، والله لا خلق له ولا شيء عنده. إنما الخلق يؤخذ من كتاب الله ومما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن المعجزات موجودة والكرامات موجودة، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام عطرة، فلا علي وعلى عليك إلا أن نتلمس بعض هذه الأشياء، ندرسها لنعرف ماذا كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحجر يسلم عليه، لكن عندما ندرس المعجزات والأخبار التي تذكر عن رسول الله لا نأخذ إلا الصحيح الذي نص العلماء على أن هذا حديث صحيح. وأما حديث عواطف لا سند له، ضعيف، تكلم العلماء عليه، يقولون من صفات النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أنه لا يتبول. من قالها؟ يصيبه ما يصيب بني آدم ولكنه خير بني آدم، يأكل، يشرب، ينام، يعتريه المرض، يتبول، يذهب إلى الغائط. رقى على، قال ابن عمر، ارتقيت على ظهر بيت لنام، يعني بيت أختي حفصة، يريد أن يصلح شيء. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين يقضي حاجته. ذكرت لك قبل ليلتين أو ليلة ذهب إلى تبوك في عام غزوة تبوك في صلاة الصبح، قال للمغيرة بن شعبة خذ الإداوة ركوة. أخذ المغيرة الركوة، اتبع النبي. قال المغيرة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم عاد إليه. وقبل ذلك قال لو أبغني أحجارا فأتيت بأحجار وأتيت بروتة، روتة الدابة، أخذ الروتة ورمى بها وقضى حاجته واستجمر بالحجارة. وبعد ذلك توضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. له سرير ينام عليه في حجرته، جعل تحت السرير إناء يتبول فيه صلى الله عليه وسلم. جاءت أم أيمن بركة أم أسامة بن زيد ظنت أن هذا الوعاء فيه ما أخذت الماء شربته وهو بول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء وجد الإناء ليس فيه شيء. من أين؟ قالوا بركة جاءت وشربت. قال لا يجعها بطنها. بعد اليوم بطنها مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت، ولكن لا يقبل إلا إن كان عن طريق صحيح. النبي لا ظل له، النبي لا يتبول، النبي لا يتغوط، النبي لا يأكل، النبي الله خلق الخلق من نور النبي. هذا لابد من أشياء صريحة، أحاديث نص العلماء على أنها صحيحة، وإلا فليس كل ما قيل وذكر عن رسول الله صحيح. يوجد من كذب على رسول الله، ولكن الله تعالى قيض أهل العلم وأهل الحديث وبينوا لنا هذا صحيح، هذا كذب مختلق مصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام على سمرة بن جندب ذكر هذا الحديث، ولا غرابة، الحجر يتكلم ويسلم على النبي. نعم، بعير شكى إليه لما بنى هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه، اتخذ له جذع في موضع المنبر، جذع نخلة. إذا كان يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب صعد على الجذع وخطب. فجاءت إليه امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجار، أنا عندي غلام نجار، أتأذن أن يصنع لك منبر يعني تصعد عليه لتخطب؟ قال نعم. أمرت الخادم الغلام النجار أن يعمل المنبر، فذهب إلى الغابة وأتى بطرفة أثل وصنع للنبي منبرا من ثلاثة درج. هي أوتي بالمنبر وضع للنبي ليرقى عليه، صعد النبي عليه، وإذا بالجذع الذي كان يصعد عليه سمع له حنين كحنين الفصيل يبكي أن النبي فارقه صلوات الله وسلامه عليه. فنزل النبي من على المنبر، أخذ الجذع، ضم الجذع، سكن. المهم، هل الحديث صحيح أم لا؟ أقول مرة أخرى لا غرابة، أنا وأنت من تراب، أكل الوالدان الطعام، خلاصة الطعام الدم، مجموع الفيتامينات، أخرج الله السفن، بقي الدم العبيط، مجموع الفيتامينات. من هذا الدم خلق الله تعالى الماء، المني، مني الرجل، مني المرأة، يخرج من بين الصلب، صلب الرجل، والترائب، ترائب المرأة. التقى الرجل بالمرأة، خرج الماءان، دخل في الرحم، قبض عليهما الرحم، مضت 40 ثم 40 ثم 40 أربع أشهر. جاء الملك يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، 40 يوم مني، 40 يوم دم، 40 يوم مضغة، يا ربي مخلقة هذه المضغة أم لا؟ أنا وأنت على هذا الحال، كل بني آدم على هذا الحال. إذا قال الله مخلقة بعد 4 أشهر كتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف. كل ابن أنثى على هذا الحال، وكل ابن أنثى خرج من طريق البول ودخل في موضع البول واستقر في الرحم، وإذا ما أراد الله له الحياة نفخت الروح بعد 6 شهور 8 7 9 عام عامين 5 أعوام يجلس بعض الأولاد في الرحم، إذا ما أراد الخروج يسر الله السبيل، السبيل معروف عندي وعندك، يعني موضع البول، وخرجنا من موضع البول. أنا من مثلي، أنت من نطفة طريقها البول، دخلت في موضع البول استقرت في الرحم، بعد ذلك ماذا؟ يوم الخروج، إذا أراد الله تعالى للعبد الخروج بعد 6 أشهر كل واحد منا وهو في رحم الأم يتقلب يريد أن يخرج، هذا أمر لا بد منه. الطفل بعد مضي 6 أشهر يحاول الخروج، إذا كان قوي استطاع أن يخرج خرج 6 أشهر وعاش، يعني يولد للشهر 7، حاول الخروج ما قدر جلس 7، ولد في 8، غالبا من ولد في 8 لا يعيش إلا عيسى، عيسى ولد 8 وعاش، جلس 9 10 أكثر ما قدر الله، بعد ذلك أيضا يحاول حتى يخرج، فإذا خرج أيضا خرج من طريق السبيل الذي يسره الله تبارك وتعالى. هذا وزنه 4 كيلو، هذا وزنه 5 كيلو، هذا وزنه 7، هذا وزنه 9، يخرج من ذلك الموضع الضيق موضع البول المعلوم، الله ييسر ذلك السبيل حتى خرجت أنا وخرجت أنت، حتى تعلم قدرة الله، وحتى نجل الله ونعظم الله ولا نتكبر على عباد الله، لا مالك ولا جاهك ولا حسبك ولا نسبك، أنت مخلوق للرب، أولك نطفة آخرك جيفة، بين ذلك تحمل العذرة، أنا وأنت نحمل العذرة الآن، لا يأتي إنسان يضرب بطني بسكين وإلا جميعا تفرون وتخرجون من المسجد، أولك نطفة آخرك جيفة، وبين ذلك تحمل العذرة، فلا تتكبر على خلق الله ولا تتكبرن على الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ساقني إلى هذا الكلام هذا التراب، هذه النطفة يوم أن خرجت بمجرد أن وقعت على الأرض يصيح تراب، من الذي علمه أن يصيح؟ من الذي ألهمه؟ الله. يجلس بيننا عام، خلال عام يلقط بعض الكلام، عامين 3 أنت تتكلم بلسان عربي مبين، وقد تكون قد تتكلم بعدة لغات، وأصلك تراب، فالله جل وعلا جعل قوة في هذا التراب حتى ينطق بهذا اللسان، الذي أنطق هذا ينطق الحجر الذي كان يسلم على رسول الله، الذي أنطق هذا ينطق الحجر الأسود الذي نوافيه ونضع أيدينا عليه أو أفواهنا عليه أو نشير له، هذا يشهد لنا يوم القيامة، يجعل الله تعالى له لسانا يشهد لنا يوم القيامة بأننا وافيناه على الإيمان والإسلام إن شاء الله تعالى. جابر بن سمرة يحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، غالبا هذا المسجد، فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، على الحال الذي كانوا عليه من قبل، نهاهم فلم ينتهوا، أولا نهاهم بعدما نزل قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وانظروا نحو الأرض لا تنظروا إلى العلو، دخل ذلكم اليوم المسجد وإذا بنا بعض الناس يرفعون أيديهم وينظرون. الأمر نسخ، الجواز نسخ، كانوا يتكلمون. إذا كبر في الصلاة يأتي إنسان يسلم عليه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أنت؟ أنا بخير والحمد لله. في الصلاة نسخ ذلك. ولقد ذكرت لك أيضا قصة معاوية، جاء يصلي وإذا برجل بجواره عطس فقال له يرحمك الله، قام الصحابة يضربون، اسكت لا تتكلم، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، قانتين يعني ساكتين، لا تتكلموا في الصلاة. بعدما انتهى من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم له برفق ولين وأدب جم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله. لا يشهر بالخلق، انظر إلى هذا الجاهل الأحمق الذي لا يفهم، الذي لا يعرف أنت بلغت إلى هذا السن وأنت لا تعرف هذا الحكم، لا هذا ليس من الأدب. ولهذا قال النبي للرجل إن هذه الصلاة، هذا أسلوب رقيق، أسلوب نبوي، أسلوب عظيم جليل، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح التحميد التكبير قراءة القرآن. نسخ الأمر الأول. أيضا كانوا في الصلاة في أول الأمر إذا جلسوا للتشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، السلام على فلان، هكذا كانوا يفعلون في أول الأمر. بعد ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. رواية أخرى التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله. رواية ثالثة التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لاحظ أنهم كانوا أولا السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، على ميكائيل، على إبراهيم، على موسى، على عيسى، فأعطي النبي جوامع الكلم وقال قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل صالح دخل، إبراهيم، موسى، عيسى، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، عندما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كل عبد صالح اندرج فيها صلى الله على رسول الله. قضيتنا هذه كانوا يرفعون الأيدي، نهاهم ما انتهوا، دخل المسجد وإذا بهم يرفعون، يأتي بدرة ويضرب، لا ليس من صنيعه، يشهر ليس من صنيعه، وإنما نهى عن منكر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين رجال يشخصون، يعني يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، لينتهين رجال، وفي رواية لينتهين أقوام يشخصون أبصارهم، في رواية يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم. إما أن يتأدبوا بهذا الأدب لا يرفعون أبصارهم إلى السماء، فإذا أبوا اختاروا الأمر الآخر يخطف الله أبصارهم فلا تعود إليه. هذا وعيد شديد، هذا تنفير، إشعار بأن هذا الأمر لا يستحسن، أن هذا الأمر لا ينبغي، وإنما عليك أن تنظر نحو الأرض، أن تنظر موضع سجودك، لكن لو كبرت الله أكبر وصرت أنظر إلى ما كتب، الآية المكتوبة هذه ما هي؟ اشتغلت عن الله، أو نظرت إلى المكبرية، الموضع الذي يصعد عليه المؤذن والمقيم، هذا مرمر أبيض من إيطاليا، من ألمانيا، من بلجيكا، من أي موضع، هذا خذف سعودي غير سعودي، والله الإمام يكبر ويصلي ويسلم، أنا ما أدري عن شيء، ولكن عندما أضع بصري موضع السجود في الأرض هذا يكون أدعى للخشوع إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث دلالة، أو الحديث الثاني أيضا حديث أنس وهو شابه حديث جابر بن سمرة، قال أنس رضي الله تعالى عنه أن أنس بن مالك حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. في هذا أيضا دليل على أدب النبي العظيم الجم الذي لا يوازيه ولا يساويه أدب، ودخل المسجد وعرفه، هذا زيد وعمر وبكر وخالد، رفعوا أيديهم وهم ينظرون إلى السماء، ولكنهم ما قال ما بال زيد وعمر وبكر وخالد يرفعون أبصارهم، ستر عليهم، ما بال أقوام، ما بال رجال، أيعرفهم أم لا؟ أرآهم بعينيه أم لا؟ رآهم بعينيه، لكنه النبي العظيم الذي أبى أن يضرب الأعرابي الذي بال في المسجد، أعرابي من البادية أتى وراء المسجد، هذا جزء مسخوف، الجزء الآخر غير مسخوف، لما رأى أنه غير مسقوف ظن أنه خلأ، بال في المسجد، قام عليه الصحابة، ولما قاموا عليه قال النبي لا تزرموه دعوه، ما تعمد، رجل لا يعرف يظن أنه خلأ، فلما انتهى دعاه، أتى النبي الرجل إليه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أيضا اسمعوا الأسلوب، هذا تعليم لنا يا طلاب العلم، هذا تعليم لنا أيها الدعاة أيها الإخوة، نحن نتصدى للأمر بالمعروف ولكن بغلظة، أرى إنسانا لا يصلي جالس في الشارع، فإذا ما مررت عليه بمجرد أن رأيته انظر إلى الخنزير هذا الذي لا يخاف الله ولا يتقي، أتقوم وأذهب وآتي بالهيئة والشرطة؟ يقول لك اذهب ونادي من تشيء. وقد حصل مرة إنسان وإذا برجل على نخلة يجل، فلما مر عليه وقف تحته وقال له يا فلان يا رجل يا خبيث، أما سمعت النداء الناس يذهبون إلى المساجد وأنت تفعل كذا وكذا؟ فقال له من على النخلة والله تذهب وإنا نزلت عطيتك بالجريد حتى ترى. انصرف، ولما انصرف فكر بأنني ما عملت أسلوب حسن، ذهب ولبس عباءته ومر عليه وعندما رآه فوق الشجرة قال له عوافي الله يعطيك العافية الله يبارك فيك، أنا الآن أمامك ذهبت إلى المسجد، أنت لعلك ما سمعت من الأذان، ألا يا المؤذن أذن وما بقي إلا قليل على إقامة الصلاة، قال قد بارك الله فيك، الآن أنزل. قال هذا شوف هذا ولا الأول الذي كان يضرب بالجريد، هذا أدب من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ينبغي لنا أن نترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعرف القوم ومع ذلك قال هذا. ولما بلغه أن أبا هريرة وأن علي بن أبي طالب وأن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهم أتوا إلى بيوت الزوجات وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فقالوها، قالوا هذه عبادة قليلة. قال أحدهم أنا أجب ذكري ما أتزوج، قال الآخر أنا أصوم الدهر ما أفطر، قال الآخر أنا أقوم الليل ما أنام أبدا. لما عاد النبي إلى بيته بلغه الخبر، من الذي قال هذا؟ علي، أبو هريرة، عثمان بن مضعون. سمع النبي بالخبر، أتى إلى المسجد، صعد على المنبر، تجمع الناس إليه يريدون أن يسمعوا ما يقول رسول الله، وإذا بالنبي يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكنني أنام وأستيقظ وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. لا جاء بذكر عمر عثمان ابن مضعون ولا بذكر أبي هريرة ولا بذكر من الآخر، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هكذا تكون الدعوة، هكذا تكون الدعوة. عائشة أتت إليه بريرة، إليها بريرة، بريرة جارية لجماعة من الأنصار. أتت بريرة تسأل يا عائشة أنا كاتبت أهلي إذا أتيت بتسعة واق يعتقوني، تستجدي شيء معونة؟ قالت لها عائشة أنا أشتريك، أنا أدفع المال ويكون ولاؤك لي. ما معنى ولاؤك لي؟ يعني أنها تكون قرابة بيني وبينك، إذا ماتت الجارية مات العبد الذي يرث المولى، ونحن إلى اليوم نقول مولد مولى، ولاؤك يكون لي. ذهبت بريرة إلى قومها، قالت لهم عائشة تبرعت ورأت أن تدفع المال لكن يكون لها الولاء. قالوا لا، عائشة تدفع المال ولا يكون لها الولاء. عادت بريرة إلى عائشة، النبي عند عائشة، وإذا ببريرة قالت الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، أما سمعوا من قبل أنني قلت الولاء لمن أعتق؟ الذي أعتق القن العبد هو الولاء له. ثم قال لعائشة اشتريها واعتقيها ويكون لك الولاء. اشترتها عائشة، اعتقتها عائشة. صعد النبي على المنبر ويعرف الذين قالوا ما قالوا، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ما يعرف النبي موالي بريرة؟ يعلمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اعتقت بريرة وكانت متزوجة بعبد مملوك، والشريعة الإسلامية تنص على أن الجارية المملوكة إذا كانت تحت عبد مملوك وعتقت الجارية لها الخيار أن تبقى تحت العبد أم لا خلال ثلاثة أيام، وبشرط أن لا يجامعها. إن جامعها خلال الثلاثة الأيام بطل الخيار، إن لم يجامعها لها أن تختار أنا لا أريد أن أبقى تحت هذا العبد. بريرة قالت أنا ما أريد أن أبقى تحت هذا العبد، فقيها دائما تأتي عند عائشة العبد يسمى مغيث، قلبه متعلق ببريرة، بريرة جميلة له منها أولاد، ما رضيت بريرة أن ترجع. مغيث طلب من النبي أن يشفع: يا رسول الله اشفع لي عند بريرة أنها تبقى معي، أما ترونني أمشي وراءها؟ أما ترونني أخذ بردائها وإذا بها غليظة؟ دعا النبي عليه الصلاة والسلام بريرة: يا بريرة، إنه زوجك، إنه أبو ولدك، عودي إليه. انظروا إلى العلم ماذا يصنع. قالت: يا رسول الله أنت شافع أو آمر؟ إن كنت شافع ما أقبل، آمر أطيع. قال: أنا شافع، لم تعد إليه.